الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا مع الدرس 23 من دروس مصطلح الحديث ومع كتاب تيسير المصطلح للدكتور محمود الطحان. المرة السابقة أخذنا المخالفة للثقات، فمن المخالف للثقات 5 أنواع من الحديث: المدرج والمقلوب. واليوم موعدنا مع المزيد في متصل الأسانيد. تمام. المزيد في متصل الأسانيد تعريفه لغة: المزيد اسم مفعول من الزيادة، والمتصل ضعيف، والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد. اصطلاحا هو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، يعني السند ده متصل، فجأة نلاقي عند بعض المحدثين راو زيادة. طب ازاي الراوي ده زايد؟ ليه زايد؟ فسموه العلماء علم خاص بذات اسمه ايه؟ المزيد. ايه؟ فهل فعلا هذا الراوي زيادة، ام السند الاولاني كان منقطع ما كانش متصل؟ يبقى فايدة العلم ده بتعرفني واحدة من الاثنين، يا اما ان فعلا الراوي ده زيادة، او ان السند الاولاني في انقطاع، ولو كان في انقطاع يبقى السند الحديث الاولاني ضعيف، فيأتي هنا زيادة ليصبح الحديث متصلا. مثاله ما روى ابن المبارك قال ابن المبارك عليه: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بصر ابن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مرثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. الزيادة في هذا المثال في موضعين: الموضع الأول في لفظ سفيان عندما قال ابن المبارك حدثنا سفيان، والموضع الثاني في قوله سمعت أبا إدريس. وسبب الزيادة في هذين الموضعين هو الوهم. يعني الوهم هنشوف. أما زيادة سفيان فوهم ممن دون ابن المبارك، لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد على طول، يعني تلاميذ ابن المبارك واحد اللي روى قال حدثنا عبد الله بن المبارك، هذا الذي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان هذا وهم منه، لأن كثير من رووه عن عبد الله بن المبارك لم يذكروا سفيان، إنما قالوا مباشرة عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن ابن يزيد. فالذي روى عن ابن المبارك وهم أن ابن المبارك قال حدثنا سفيان، مع العلم أن ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن طب عرفنا ذلك كيف؟ من فين؟ لأن تلاميذ ابن المبارك الذين رووا نفس الحديث لم يذكروا حدثنا سفيان. يبقى سفيان هنا زيادة في هذا السند، ولم يذكروا سفيان، ومنهم من صرح فيه بالإخبار. طيب باء. وأما زيادة أبا إدريس فوهم من ابن المبارك. الزيادة الأولى وهم من ممن روى عن ابن المبارك، أما الزيادة الثانية فوهم من مين؟ من ابن المبارك نفسه. تمام. لأن عددا من الثقات روى الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد غير عبد الله بن المبارك بقى، لم يذكر أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بصر من واثلة. يبقى طب عرفنا ازاي ان ابن المبارك وهم في ذكر ابا ادريس؟ لان كثير من الثقات مثل ابن المبارك واكثر منه ثقة لم يذكروا ابا ادريس. تمام. شروط رد الزيادة. متى نرد هذه الزيادة من الاسانيد؟ يبقى الزيادة دي دائما بتبقى في السند ولا تكون في في المتن. يشترط لرد الزيادة وعدها وهما ممن زادها شرطان، وهما: واحد، أن يكون من لم يزدها أتقن من زادها، يعني الإمام الذي لم يزد هذه الزيادة أتقن وأكثر ثقة من إيه؟ من زيد. يعني مثلا عبد الله بن مبارك زاد إيه؟ أبا إدريس، يكون الذي رواه غير ابن المبارك أوثق من ابن المبارك وأتقن من المبارك ولم يذكر هذه إيه؟ الزيادة. يبقى في اللحظة دي نرد زيادة من؟ وإحنا وهذه التي تسمى مخالفة الثقة لمن هو إيه؟ كده عبد الله بن مبارك خالف من هو أوثق منه. تمام؟ باء، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، فإن اختل الشرطان، يعني أن يقول سمعت أو حدثنا، تمام؟ كده بيصرح. فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة. لازم الذي يأتي بخلاف الزيادة يقول حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، ولم يذكر إيه؟ سفيان. إذا قال الذي لم يأتي بالزيادة حدثنا أو سمعته، يبقى في اللحظة دي الزيادة إيه؟ ترد. يبقى الزيادة ترد في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الذي جاء بالزيادة أقل ثقة من إيه؟ ممن إيه؟ لم يأتي بها. الحالة الثانية الذي لم يأتي بالزيادة إذا قال بلغة السماع سمعت أو حدثنا، ها يا شيخ محمد، ترد الزيادة. يبقى الزيادة ترد في كم حالة؟ حالتين. الحالة الأولى ها حسن إذا حالة أن الذي لم يأتي بهذه الزيادة أوثق من الذي جاء بها. الحالة الثانية أن الذي لم يأتي بالزيادة قال بلغة السماع. إيه لغة السماع؟ حدثنا أو قال إيه؟ سمعت. في هذه اللحظة ترد هذه إيه؟ الزيادة. فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت إيه؟ الزيادة وقبلت. إذا كان الشرطين دول مش متوفرين يبقى ترجحت. إذا كان الذي أتى بالزيادة أوثق من الذي لم يأتي بها تقدم زيادة إيه؟ الثقة على زيادة من هو أقل منه في الدرجة وقبلت. وعد الإسناد الخالي من تلك الزيادة بقى منقطعا، لكنه انقطاعه خفي، وهو الذي يسمى عندنا كما أخذناه المرسل الخفي. يعني يبقى طب الحديث المفهوش السند الذي لا توجد فيها الزيادة يعتبر سند هنا إيه؟ منقطع. وهذا الذي يسمى الإرسال إيه؟ الخفي. والإرسال الخفي مش أي أحد يستطيع أن يستنبطه. الاعتراضات الواردة على ادعاء وقوع الزيادة. يعترض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضين، هما إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن، تمام، في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا. يعني الذي يأتي بالسند منقطع من غير هذه الزيادة، لم يذكر مثلا أبا إدريس، فإن قال عن جاء عند سماع هذه فحدثني بصر ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس، فإن قال عن واثلة يبقى ده منقطع. احنا قلنا منقطع ليه؟ لأنه لم يأتي بالسماع، قلنا سمعت أو، لكن في هذا الحديث قال سمعت أبا إدريس يبقى حدث به بالسماع. تمام؟ باء، وإن كان مصرحا فيه بالسماع احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه أولا ثم سمعه منه مباشرة، ويمكن أن يجاب على ذلك. يعني لو قال طب هو إذا قال مثلا كما قال في هذا الحديث سمعت أبا إدريس، فقال لك وجاف مرة قال حدثني بصر قال سمعت واثلة، طب ازاي انت قلت سمعت حدثني بصر قال سمعت واثلة، وبعدين قلت في رواية اخرى حدثني واثلة قال سمعت ابا ادريس؟ طب الزيادة قال لك يحتمل انه في المرة الاولى سمعه بهذه الزيادة فلقي الشيخ فسمعه ايه منه مباشرة بدون هذه الزيادة. يعني يحتمل أن بصر هذا سمعه من أبا إدريس، من أبي إدريس، سمعه من إيه؟ أبي إدريس، ثم التقى بعد ذلك بصر بواثلة فسمعه منه مرة أخرى. يبقى يجوز انه بصر هذا سمع الحديث كم مره؟ مرتين. مره سمعه مباشره عن طريق واسطه بينه وبين واثله من واسله من شيوخه، ومره سمعه ايه مباشر. فالذي رواه عنه اول مره رواه عندما سمعه عن واسله بواسطه، والذي رواه مره ثانيه رواه عنده ايه عندما سمعه لم يسمعه عنه بايه بواسطه. فهذا احتمال وارد، ويمكن ان يجاب عن ذلك بما يلي. والف: اما الاعتراض الاول فهو كما قال المعترض، تمام، زي ما قال المعترض. واما الاعتراض الثاني فالاحتمال المذكور فيه ممكن، لكن العلماء لا يحكمون على الزياده بانها وهم الا مع قرينه تدل على ذلك. امر العلماء ما يحكم على الزياده بانها وهم الا اذا كان هناك ايه قرينه إيه؟ تدل على ذلك. أشهر مصنفات فيه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانين للخطيب البغدادي، وأنا قلت لكم في المرة السابقة أنا في نفس الشيء من الخطيب البغدادي. إن هذا الرجل سبحان الله، سبحان من علمه، ما ترك بابا من أبواب الحديث إلا وكتب فيه، لم يترك بعد. في كل باب تلاقي كتاب للخطيب البغدادي، كتاب للخطيب البغدادي، كتاب للخطيب البغدادي. ها، ومن على شاكلته في من العلماء اثنين فقط، ابن حجر والسيوطي، لم يتركوا هؤلاء الثلاث شيئا في علم الحديث قلما الا وكتبوا فيه كتابا مستقلا. ما سبحان الملك العلام. قالوا بان مؤلفات السيوطي وصلت لاكثر من 1300 مصنف، قالوا 350 مصنف، وقالوا أكثر من ذلك. ها، منها من وصل ما وصل إلينا، ومنها ما لم يصل إلينا. أي علم كان عند هؤلاء؟ ها، أي علم كان عند هؤلاء؟ النوع الرابع من أنواع الحديث اللي هو الذي يرد بمخالفة الثقات، الحديث المضطرب. تعريفه: ما هو الحديث المضطرب؟ لغة هو اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، تمام. وأصله من اضطراب الموج، إذ كثرت حركته وضرب بعضه بعض، يقول لك الموج مضطرب. اصطلاحا، ده في اللغة، في الاصطلاح بقى إيه؟ ما روي عن أوجه مختلفة متساوية في القوة. هو وجه روي من عدة أوجه، هذه الأوجه متساوية في القوة، إلا أنها إيه الكلام فيها مضارب بعضه، يعني الكلام في الحديث ده غير الكلام في الحديث ده. شرح التعريف: أي هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة، بحيث لا يمكن التوفيق بينهما، صعب نحن نوفق بينهما، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه، حتى الروايات دي كلها على درجة واحدة من القوة، بحيث لا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح أبدا. فهذا يبقى حديثه، أنا حديث يحلل والآخر يحرم، حديث يحلل والآخر يحرم، وكلا الطريقين بنفس القوة. شروط تحقيق الاضطراب: كيف يتحقق الاضطراب؟ يتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحه ألا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان، وهما اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهم. اذا اختلفت روايات الحديث، يعني الحديث ده ما نقولش عليه مضطرب الا اذا الروايات، اول حاجه كانت رواياته مختلفه ولا يمكن جمع. باء تساوي الروايات في القوه بحيث لا يمكن ترجيح روايه على اخرى. الشرط الاول ان الحديث اتى بروايات مختلفه لا يمكن الجمع بينهم. الشرط الثاني ان الروايات دي كلها بنفس الدرجه في ايه؟ في القوه. اما اذا ترجحت احدى الروايات على الاخرى او امكن الجمع بينهما بشكل مقبول، فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث، ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح، أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينهما. لكن إذا كان في طريقة هناك للجمع بين هذه الروايات، أو طريقة للترجيح برواية بجانب رواية على رواية، يبقى الموضوع انتهى والاضطراب انتهى. إذا كان لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح، يبقى ده ده اسمه حديث مضطرب، فنتوقف عن العمل به. أقسام: طبيعي احنا في علم الحديث بنشتغل على ايه؟ حاجتين اثنين بس، السند. بنشتغل على غير كده؟ بنشتغل عليه يا شيخ محمد؟
سند والمتمس علم الحديث كله شغال على السند والمتن. طيب أقسام أكيد حينقسم الاضطراب فين؟ في السند وفي المتن. ما فيش غير كده. ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه إلى قسمين: مضطرب السند ومضطرب المتن. ووقوع الاضطراب في السند أكثر من وقوع فين؟ في المتن. مضطرب السند ومثاله، اسمع، حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أراك شبت، فقال: شيبتني هود وأخواتها. قال: اضطراقتني. هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، يعني اختلفوا على أبي إسحاق من 10 طرق للأسانيد. فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، يعني مرسلا التابعي مش الصحابي مش موجود، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ورواته جميعا ثقات، لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعزم. تمام. ده حديث مضطرب ايه؟ السند، لان شاف روي هذا الحديث باكثر من 10 طرق، والطرق دي كلها لا يمكن نجمع بينهم، دي نمره واحد نمره تانية، كل طريق في طريق من طرق الاسناد بيبقى ايه نفس الطريق الثاني فيه في القوه، ورجال هؤلاء ثقات ورجال هؤلاء ثقات. تمام. ب: مضطرب المتن ومثاله، ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى إيه؟ الزكاة. قال العراقي: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. بعضهم قال لك ايه في المال لحقا سوى الزكاة، يعني في مال في حق تاني غير الزكاة، معنى ذلك اني الصدقة واجبة. تمام. لو قلت الزكاة المال لا تجب فيه الا ايه، لو قلت ان في حق في الزكاة في المال غير الزكاة، يبقى الصدقة ايه والتطوع فيه والانفاق متطوع واجب. الحديث الثاني يقول: ليس في المال حق سوى ايه، برضو معناه انك ما تطلعش اي حاجة من مالك الا الزكاة، يبقى كده مش هننفق ايه في سبيل الله، ومش هنحس على الصدقة. تمام. قال العراقي: فهذا اضطراب، والمشكلة انه لا يحتمل ايه التأويل. ممن يقع الاضطراب؟ يقع في امر، قد يقع الاضطراب في راو واحد، بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة. ممكن الاضطراب ده يرويه إيه؟ واحد بس. إذا روى الحديث على إيه؟ مرة قال في المال لحق سوى الزكاة، ومرة قال لك ليس في المال إيه؟ حق سوى إيه؟ الزكاة. اتنباء، وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف إيه؟ الوتر. أو ممكن الجماعة مع بعض وكلهم على نفس الدرجة في الثقة والحفظ و الجرح والتعديل. نعم.
لا يحتمل التأويل.
لا يحتمل التأويل.
بمعنى
ما ينفعش
أوله.
ما تقولش كان قصده كذا، ما تقولش المقصود به كذا، ما ينفعش التأويل فيه. سبب ضعف المضطرب، ليس المضطرب ذكر في أنواع الضعيف من الأحاديث الضعيفة، وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط رواته، يعني رواه ما كانوش إيه. يعني يبقى احنا عندنا، احنا قلنا شروط الحديث الصحيح كام؟ 5. ها، اتصال السند، عدالة الرواه. الشرط الثالث ايه؟ الضبط، ضبط الرواه. فالضبط هنا مش متوفر، بدليل ان كل واحد رواه بطريقة مختلفة. فالركن الشرط الثالث مش متوفر عندنا. تمام. والشرط الرابع ايه؟ عدم الشذوذ وعدم ايه العلم. أشهر مصنفات فيه كتابه المقترب في بيان المضطرب بتاع مين؟ ابن حجر. قلت لك أنا ابن حجر وابن خطيب البغدادي في نفس الشيء منهم.
آخر أنواع الأحاديث الضعيفة المخالفة للثقات في المخالفة للثقات حديث المصحف. تعرفه لغة اسم مفعول من إيه؟ من التصحيف، وهو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطأه في قراءتها. زي ما يقول إيه؟ إنما يخشى الله من عباده. لو قلت إنما يخشى الله غيرت ضيعت المعنى ها. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لو قلت ولا تنكحوا خلاص بوسط الدنيا خالص ها. ولا تنكحوا المشركين الأعرابي، قال والله حتى لو آمنوا، لما رد عليه تمام. فإذا كان في قارئ بيقرأ فبيقول إيه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ففي أعرابي ما يحفظ القرآن بس بيتكلم باللغة اللي عندهم العربية والسريقة، قال والله حتى لو آمنوا، لأن الآية بتقول ولا تنكحوا المشركين يعني ولا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. لما قال ولا تنكحوا ولا معناه إيه؟ ولا تتزوجوا المشركين من الرجال حتى يؤمنوا. وفي رجل حتجوز رجل، قال والله حتى لو آمنوا، يعني الموضوع مش فممكن يكون الغلط في القراءة تمام. اصطلاحا تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى، ولا زي ما شفنا في قراءة كتاب المدخل في أخطاء لغوية مطبعية كثيرة جدا تحول المعنى اختلقوا لما خلاها اختلفوا إليه لما خلاها غين غليه فاخترف المعنى. فلذلك الشيخ سموت شيخنا رحمه الله رحمة واسعة كان دائما يقول لنا هذه العبارة: لا تقدس كل كلمة مكتوبة ولا كل كلمة مسموعة. ما تقدس كل كلمة مكتوبة أو كل كلمة، لأن ممكن الكلمة مكتوبة دي فيها خطأ مطبعي زي ما مر علينا، وممكن يكون الكلمة المسموعة دي يعني واحد يقول سمعت الشيخ شريف وهو لم يتحقق فيقول فيكذب على الشيخ شريف وهو لم يتحقق في سماع الشيخ شريف. فاصطلاحا تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواه الثقات لفظا أو معنى، يعني الثقات لو الحديث بلفظ وهو يرويه بلفظ آخر. أهميته ودقته، هو فن جليل دقيق، وتكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ كالدراقطني. مش أي واحد، موضوع التصحيف ده بالذات مش أي واحد يتخصص فيه، اللي هو الحافظ، والحافظ غير المحدث، الحافظ هو الذي يحدث من حفظه، المحدث هو الذي يحدث من كتابه، فالحافظ ده أدق من الذي يحدث من إيه؟ ها من كتابه. والدراقطني كان يعد من الحفاظ. فتقسيماته، قسم العلماء المصحف إلى ثلاثة تقسيمات، كل تقسيم باعتبار. يبقى التقسيم المصحف كم تقسيم، وكل واحد حسب اعتبار معين. أول حاجة باعتبار موقعه، ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين وهما، يبقى باعتبار أول حاجة باعتبار إيه؟ الموقع. أول حاجة التقسيم باعتبار إيه؟ الموقع. أما الموقع تصحيف في الإسناد، ومثاله حديث شعبة عن العوام ابن مراجم، صحفه ابن معين فقال عن العوام ابن مزاحم. فممكن يكون هنا حصل التصحيف ده ليه؟ لأن الكتب الأول لم تكن منقوطة، فشايف مراجم ومزاحم هي نفس الحروف، لكن مراجم ما فيهاش نقطة فوق الراء وفيها نقطة تحت الجيم، هو قلبها خلى شال النقطة اللي تحت الجيم حطها فوق الراء فبقت ايه زاي، والجيم بقت ايه حاء، فخلاها مزاحم. يبقى تصحيف الاسناد مراجل غير مزاحم تمام. اثنين، تصحيف في المتن، ومثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم بص احتجر في المسجد. صحفه ابن لهيعة، ابن لهيعة طبعا كان معروف انه في اختلط عليه في اخر عمره بعد ان احترقت كتبه فقال احتجم في المسجد. يبقى التصحيح ده كان فين؟ احنا قلنا دايما النوعين، يا في المتن يا فين؟
السنة.
يا في السنة. طيب ده باعتبار موقعه، باعتبار منشأه، وينقسم باعتبار منشأه ايضا الى قسمين ايضا، وهما تصحيف بصر وتصحيف سمع. باعتبار من شاء يعني
شاف غلط
يا سمع ايه غلط. وتصحيف بصر وهو الاكثر، ان يشتبه الخط على بصر القارئ. تمام. من زي ما سين ما من صام رمضان واتبعه اما لرداءة الخط او عدم نقضه. انت لو اشتغلت في المخطوطات، انا كانت رسالة الماجستير عندي مخطوط، رأينا عجبا في موضوع المخطوطات، يعني المخطوطة بتاعتك لها حوالي 12 مخطوطة. الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير للسيوطي، شرحه عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن العلقمي تلميذ الإمام السيوطي، شرح كتاب السيوطي الجامع الصغير، فكان في 920 لوح. تمام. ضخم، حاجة ضخمة. كان كل تلميذ عندنا خد ايه 50 لوح رسائل ماجستير، تعمل في 18 رسالة ماجستير. فكان في بعض المخطوطات موجودة كاملة، المكات موجودة كاملة 4 فقط.
والمخطوطة مخطوطة
ولا اللوح مخطوطة؟ اللوح اللي هو الصفحة.
مخطوطة ممكن تكون 3-4 بعض.
فالمخطوطة يعني هو مخطوط كام نسخة؟ 12 نسخة.
طبعت 12 نسخة؟
لا، النسخة مخطوط بكذا على حسب الأزمان، زي ما يقول لك طبعت دي طبعة الغد، دي طبعة الفجر، دي طبعة ابن الجوزي.
المخطوطة الواحدة اللي هي كانت فيها
50
لوح؟
لا، المخطوطة كلها 920 لوح، كلها 12
مخطوط. المجلد كله،
المجلد كله 920 لوح. تمام. 920 لوح، بعض المخطوطات كانت كاملة فيها 920 لوح. كم مخطوطة دول اللي كانوا كاملين؟ 4. وبعض المخطوطات موجود منها جزء في الأول أو جزء في النص أو جزء في الآخر، والباقي مش موجود. وصلت؟ فأنت لما تيجي للخمسين لوح بتاعك اللي أنت هتشتغل فيه، تشوف موجود في إيه، في أي نسخ من نسخ إيه؟
الكاملة والمتفرقة.
الكاملة والمتفرقة. فتمسك تاخد نسخة اكمل واحدة فيهم واضبط واحدة بتاخدها، هي تاخدها بناخدوها كلنا احنا، هي ايه الاساس، ونطابقها بالباقي. فانا كانت نصيبي، انا كان موجود، كانت الرسالة الثامنة كان موجود في 4 مخطوطات، 4 نسخ، في 4 نسخ. نعم. طبعا طابقت 4 نسخ. تمام. فتصحيف بصر طبعا كنت ترى هنا الحرف شكله يختلف عن هنا، واللوحة دي منقوطة واللوحة دي مش منقوطة، اللوحة دي مشكولة واللوحة دي مش مشكولة، فكان في عناء. تمام. وفيها خطوط اصلا يصعب قراءتها.
ايوه صح.
وهذا يعني لتعلموا قدر النعمة اللي احنا فيها بالكتب والطباعة والشكل. الوضع يختلف، الناس دي لما تعلمت ما تعلمتش كده بسهولة، ها تعلمت بعناء شديد. تمام. فتصحيف بصر، ومثاله من صام رمضان وأتبعه إيه 6 من شوال. صحفه أبو بكر الصوملي فقال الصولي أبو بكر الصولي صحفه أبو بكر الصولي فقال من صام رمضان وأتبعه إيه شيئا من شوال. هي إيه
ستة.
فشيئا من شوال دي يعني لو حتى يوم، أما ستا فهي ستة. فصحف ستا إلى شيئا،
وهتلاقي ايه السبب؟
مفيش نقطة على السين
وممكن ما يكونش فيه نقط اصلا. ما زمان كانت ما كانش كله بيكتب بالنقط. ها تمام، لانه كان يحقق ان المكتوب على المسموع، يسمع من الشيخ ويضبط. تمام، تصحيف السمع، اي تصحيف منشأه رداءة السمع او بعد السمع، كان في اخره في اخر المسجد. فعلى ما وصل له الحديث من مبلغ لمبلغ طبعا وصل كلام مش مظبوط ليه، او بعد السامع او نحو ذلك، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد. ومثاله حديث مروي عن عاصم الاحول، صحفه بعضهم فقال عن عاصم الاحدب، على وزن صرفي ايه اللي هي الافعل،
صح
الاحول صار الاحدب، لو صوت ما وصلش عالم يوصل لك اصلك الاحدب،
صح مش باين حتى في النقطة
دي. تمام، خد حضرتك. ف في طرفة هنا في موضوع السمع ده للإخوة بتوع الجماعة الإسلامية لما كانوا في سجون مبارك قبل أن يفك الله أسرهم. ففي جماعة كانوا جايين يزوروا ابنهم، وطبعا كانت الزيارة في طرقة، في طرقة 10 متر، وسلك هناك وسلك هنا، وهنا الطرقة دي مليان عساكر، وهنا طبعا مجموعة من المساجين، وهناك مجموعة من ايه الزائري. فالكلام بيدخل فين؟ في بعضه. فهو شغال يزعق وحاول يسمعهم. المكرونة فين؟ طبعا جايبين له كرتونة فيها الزيارة، قالوا له في الكرتونة. العدس فين؟ في الكرتونة. الرز فين؟ في الكرتونة. تمام؟ خلاص؟ يعني الحاجات اللي طلبها منه في الزيارة السابقة. أبويا فين؟ قالوا في الكرتونة. يقول لهم أبويا ما جاش معاكم ليه؟ الزيارة دي. فهم سامعين أبويا فين؟ فكروا بيسألوا إيه؟ في الكرتونة. وكان في مرة واحد يقول لهم هاتولي معاكم مرة جاه شعرية شعرية، مش سامعين شعرية شعرية شعرية، وبمسك لهم شعر عشان يفهمهم. المرة الجاية المرة اللي بعدها جابوا له ايه؟ ها؟ جابوا له شامبو للشعر. الشاهد من الأمر، فدي بضعف ايه؟ السماع. وأحيانا موجود الكلام ده في هذا العصر، لأن أحيانا السماعات بتبقى رديئة، فأنت تسمع كلمة عن طريق السماعات مش هي اللي قالها ايه الشيخ، فتفتري على الشيخ ايه كذبا. طيب جيم، احنا قلنا باعتبار موقعه، والموقع يقع فين؟ يا اما في السند يا اما ايه باعتبار منشأه، منشأ يا اما في السمع يا اما ايه. نمرة 3، التصحيف يقع باعتبار لفظه او معناه، وينقسم باعتبار لفظه او معناه الى قسمين. تمام، وهما تصحيف في اللفظ وهو الأكثر، وتصحيف في المعنى. يعني في اللفظ وهو الأكثر، وذلك كالأمثلة السابقة، الأحول والأحدب أمثلة السابقة، وستا وشيئا، ده كان تصحيف إيه؟ تصحيف في المعنى، أي أن يبقى الراوي المصحف اللفظ على أن يبقي اللفظ على حاله، لكنه يفسره تفسيرا يدل على أنه فهم معناه فهما غير المراد منه. هو الحديث باقي على اصله، لكن لما جاي يفسر ايه وبمناسبه التصحيف في اللفظ، اذكر طرفه ايضا من 30 سنه حدثت هذه الطرفه، قريبه جدا، في شبرا مصر، كان بدايه الصحه والالتزام والدنيا. فاخ راح يتزوج، فساله اخوانه جهز ثوب الزفاف، قال عملت ايه؟ قال بعدت شوال خيطه عند الخياط جلبيه. شوال؟ قال ليه؟ قالوا لي ليه؟ قال دي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن احيا سنتي يوم فساد امتي احيا الله قلبه يوم فساد القلوب. يا راجل الزواج في شوال سنه؟ قال ده موجود في صحيح البخاري، وكمان في البخاري. طب هات البخاري، جاب البخاري طبعا البخاري زمان الكتب ما كانتش بنفس الضبط والشكل الكتاب كبير جدا وما فيهوش تشكيل ولا حاجه. فقرا ايه؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها في شوال، طبعا ما فيش شدة ولا حاجة، فهو قرأ ايه في شوال. فقال له اخوه قال له يا اخي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة في شوال يا شوال تمام وليس في شوال تمام. وبعضهم مرة راح السكينة راح المسجد معاه في يد فار ويد سكينة، قالوا لي يا عم قال ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فين يا عم؟ قال من أتى المسجد فليأتي في سكينة ووقار. فأحيانا بتحصل أخطاء مطبعية زي ما وريتكم في كتاب المدخل بالذات، فقرأ إيه سكينة والقاف مكتوبة إيه ف، فسكينة إيه وفا. فالتصحيف في اللفظ ده يحدث إيه كثيرا ويقع فيه كثير من إيه ها من زي مرة أخ على المنبر ودي مصيبة قال إن الجنة لبنى قصورها لبنى من ذهب ولبنى من فضة. فأخذ واحد بيسأله كده قال له أنت قلت في الجنة لبنى من ذهب ولبنى، قال له ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، يفترى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا. قال له طيب اجمع لي كلمة لبنى هات لي جمحة فأسقط في يدي فيسقط بين يديه. قالوا يا أخي ليست لبنة إنما لبنة وهي الطوبة، ولبنة جمعها لبنات، أما لبنة ما فيش غير لبنة عبد العزيز تمام فده إيه تصحيف، ده من التصحيف. لذلك يا جماعة قالوا من كان علمه من كتابه ذل، من كان علمه من كتابه ذل، ومقولة أخرى من سبق عل من أخذ لا من أخذ من كان شيخه كتابه سبق خطأه إيه صوابه صوابه تمام. وفقول أخرى وعلم المصحفين عند العلماء كمن لا علم له، الذي يأخذ علمه من الكتب، الكتب موجودة لكن ممكن تفهم منها أنت شيء غير الذي إيه يعني أنا مرة كنت بحضر كلمة فرح لأخ من زمان من حالي 10 سنين و 15 سنة 15 سنة تقريبا، فقال بيذكر اسم الصحابي قصة مصعب بن عمير وسعد بن عامر، فقال وقال أسيد بن حضير، أسيد بن حضير ها فده عمره ما سمعه من أحد وده قرأه من كتاب، وهي أسيد بن حضي ها أسيد بن حضير يعني حتى مش جاي خالص. فالإنسان لابد أن يلازم العلماء ولابد أن يجلس تحت ركب العلماء، ونحن لسنا بعلماء ولا طلبة علم. شاهد الإنسان يبحث عن عالم يتعلم منه العلوم الشرعية ولا يعتمد على نفسه ولا يعتمد على الكتاب، فمن كان كتابه شيخه سبق خطأه صوابه. فالأخذ عن العلماء هذا نهج السلف الصالح، يعني تجد مثلا ابن وهب ابن منبه ولازمت الإمام مالك 20 سنة يا 20 سنة شو الملازمة، حاتم ابن الأصم لازم إبراهيم ابن أدهم 20 سنة، عطية يقول لازمت ابن عطية يقول لازمت الإمام أحمد 12 سنة وهو يقرأ المصنف على التلاميذ. فطول الملازمة هو الذي يعلم، طول الملازمة هو الذي يعلم، طول الصحبة هو الذي يعلم. الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله لازم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 20 سنة حتى بعد أن أصبح عالما، حتى بعد أن أصبح عالما ولو لحد ما مات لازمه حتى مات. مش الواحد يعني إذا خلص كتاب معين من العلم على يد شيخ أو كتابين وخلاص الموضوع انتهى، لا خليك معاه إلى نهاية عمره لتحمل عنه العلم ليزداد علمه، وفي نفس الوقت تحفظ لك تلاميذ في مكان أخر. فطول الملازمة ده مطلوب، وسبب والسبب في قلة العلم في هذه الأيام قلة الملازمة وعدم الصبر على العلم. الصبر على العلم هذا يحتاج إلى صبر أيوب، إنسان يظن أنه سوف يتعلم بسنة أو سنتين أو 3 أو 5، لا والله هذا يحتاج إلى طول ملازمة. أنا أذكر لازمة الشيخ سمهود رحمه الله رحمة واسعة، فكنت له كظل 5 سنوات كاملة، كظل 5 سنوات لم يفوتني درس له في أي مكان، بل ملازمة في السفر والحضر في كل مكان له، استفدت منه استفادة لا حصر ولا عدد، ومع ذلك ما أخذت 5% من العلم الذي عنده، خستش 5% أو 10% من العلم الذي عنده في 5 سنوات. فطول الملازمة هذا أمر مطلوب، إنسان يلازم الشيخ ملازمة طويلة كي يتعلم العلم، هذا درس تربوي، لأن التصحيف والخطأ يقع فيه، ها فيه. يعني أنا أذكر من 20 سنة كان معنا أخ ملتزم يقول لك الصحابة إذا جلسوا في المسجد يوم الجمعة وكانوا يقرؤون القرآن كان لهم دوي كدوي النحل، تمام، من قصة القراءة. لما جيت كان هو عايز يطبق هذا الكلام، عارف كان يطبقه ازاي؟ لما يقرن عايز يجيب الدوي بتاع النحل، تمام، حتى اللي حضرتك فكنت تتحجب، مش ممكن يعني يكون المقصود بهذا الحديث هذا الكلام. لما ذهبت الى الحرم
وجدنا
دوي النحل، لما ذهبت الى الحرم بقى والناس بتقرأ كده تلاقي فعلا دوي زي دوي النحل، ليه ألوف مؤلفة بتقرأ في وقتها بيقرأوا بترتيل، بس انت لا تسمع الا ايه الدوي مع اختلاط الاصوات في بعضها البعض، اول ما يقول المؤذن الله اكبر ترى هذا الدوي لا اثر له، ها نعم، اللهم اجمعنا يا رب، اللهم اجمعنا في حج وعمره عاجلا غير عاجل. فالشاهد من الامر ففي مشاكل، في مشاكل كثيره جدا. تعالى التكفيريين والمنهج التكفيري، ما سببه؟ ان هؤلاء التكفيريين لا ياخذون العلم الا من الكتب، لا ياخذوه عن يد العلماء الربانيين، لذلك ودي النقطه التي تذهب بهم الى التكفير مباشره، لانه ما اخذ العلم الشرعي عن يد عالم وتعلم وفهم، هو تمام العدل الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن ترك فقد كفر، يبقى ترك الصلاه كافر يقطع رقبته، طيب ما في كفر دون كفر، وفي اقامه حجه، وفي استيفاء شروط، وفي امتناع موانع، وفي اشياء كثيره جدا وضعها علماء الأمة سلفا وخلفا. فيا جماعة موضوع التصحيف والأخذ من الصحف لن يعلمك هذا أبدا، لن يعلمك، الأخذ عن العلماء فيه فوائد لا تعد ولا تحصى. هرضى العالم مثلا بقاله 25 سنة 70 30 سنة 40 سنة يطلب العلم، فعندما يدرسك مادة يعطيك خلاصة ال40 سنة، خلاصة ما سمعه من جميع مشايخه، تمام، من جميع مشايخه، فبتفرق كثير جدا 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 في آلة. فإياكم والتصحيف، إن حتى التصحيف التصحيف في المعنى زي ما قلت لكم اهو، المثل اللي ضربت لكم بتاع ايه، ان للمسلمين دوي كدوي ايه كدوي النحل، تصحيف في المعنى اي ان يبقى الراوي مصحف اللفظ على حاله لكنه يفسره تفسيرا يدل على انه فهم معناه فهما غير واضح. ومثاله قول أبي موسى العنزي، نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، من قبيلة عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، عنزة هذه ليس قبيلتهم، ليست قبيلتهم، تمام، فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هي هنا الحربة، تنصب بين يدي المصلي كي يصلي إليه. وبعض الإخوة في هذه الأيام أراد أن يطبق السنة، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنز، فجاب عنز وراح موقفها وأراد أن يصلي والعنز أمامه، فهو هذا إيه ضلال، إيه تصحيف فيه في المعنى، هو أبقى الحديث زي ما هو لم يغير الكلمة لكنه إيه غير معناها. فهذه مصيبة كل من يأخذ إيه علمه من كتاب، زي ما الآخر الذي أراد أن يدخل في شوال الحديث زي ما هو بس هو فهمه خطأ، أو الثالث الذي صلى إلى عنز والرابع الذي أخذ السكين وفار والخام وهكذا. هو الحديث سايبه زي ما هو بس هو إيه فهمه وهذا إيه هذا إيه الفهم. زي أخونا بتاع الدوي النحل والله ما زلت أذكر هذا من أكثر من 20 سنة كان لما يقعد في المسجد عايز يطبق وكان صحابة دوي كدوي النحل عايز يطبق إيه هذا الدوي. وهذا الدوي لا يكون إلا مع القصرة. لو في 1000 واحد جالسين الآن في المسجد وقرون في المصحف تسمع هذا الدوي أو 500 واحد، لكن لو واحد يقرأ لوحده لا الدوي ده لا يخرج إلا به باختلاط الأصوات. طب دوي النحل بيخرج من إيه؟ اختلاط أصوات النحل كله مع بعضه بيهز بريشه فيخرج هذا الدوي. تمام؟ فجماعة إياكم والتصحيف، واصبروا على طلب العلم، اصبروا على طلب العلم فسوف يأتيك الشيطان ويقعد لك في كل مقعد في طريق طلبك العلم، يذكرك بالزوجة، يذكرك بالأولاد، يذكرك بالأرحام، يذكرك بوالديك، يذكرك ويذكرك بطول الأمل. يا عمي انت بعد ما شاب ودوه الكتاب انت بعد السن ده حتتعلم يا راجل، انت عندك 40 سنة، عندك 45 سنة، عندك 35 سنة، انت لسه انت راجل مخلص كلية، ده انت راجل امام وخطيب في الاوقاف، علمي اللي رايح تطلبه دلوقتي انت محتاج هذا، انت بتعلم الناس، علمي اللي رايح تطلبه انت في هذه وانت بعدين انت عارف كل حاجة، انت درست في الازهر مثلا او في المدارس العامة 16 سنة 6 ابتدائي 3 اعدادي 3 ثانوي و4 كلية، علمي اللي راح تطلبه بعد كل عام يا عم ايه وفر على نفسك، وان لبدنك عليك حقه، وان لولدك عليك حقه، وان لزوجك عليك حقه، وبحسب امرئ من الشر ان يطيع من يعول، وانت وراك اسره وراك زوجه وراك اولاد، الوقت اللي تضيعه في طلب العلم يا اخي اكتسب ايه رزق ولا واكل العيش ده ايه لا واكل العيش جهاد في سبيل الله، مش هقوله مر، اكل العيش ده جهاد في سبيل الله، من خرج في طلب الرزق فهو في ايه سبيل الله. بس يا راجل انت اعمل بالعلم اللي تعلمته، يا راجل اعمل بالعلم اللي انت تعلمته، وانت تعلمت شوية يعني انت عملت يا اخويا باللي تعلمته، اللي تعلمته ده ما حيبقى عليك حجة يوم القيامة وسوف تسأل عنه يوم القيامة. يا راجل اعمل بالعلم اللي انت تعلمته، ترى تعمل ايه تاني، تتعلم ايه تاني، كفايات كفايات كل العلم اللي تعلمته ده اما حجة لك واما حجة عليك، انت ليه عايز تكتر عليك الشيلة وتكبر عليك الكوم وتحمل نفسك ما لا تطيق؟ يا راجل كفاية طلب علم، انت هتطلب لكن العلماء السلف لا، مع المحبرة الى المقبرة. كان في سكرات الموت فجاءه تلميذ من تلاميذه وحدثه بحديث، قال اقعدوني سكرات الموت، اتوني بالمحبرة، اتوني بالقرطاس ورق، فجاءوا المحبرة والقلم، فجاءوا القرطاس والقلم والمحبرة وكتب هذا الحديث. قالوا يا شيخ أفي هذا الوقت الحرج أنت الآن في سكرات الموت؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. ويموت العالم وما تعلم، يموت العالم وما تعلم. إذا الإنسان عنده هذه القناعة، أن لذلك بعض أهل العلم الأتقان الأثبات يقول كلما تعلمت مسألة من العلم زاد علمي بجهلي، بدليل إن من ما كنتش الباب ده ما كنتش عارفه، أنا لسه ما زلت جاهل، كل يوم يزداد علمي بجهلي، كل ما يتعلم مسألة الواحد يزداد علم، ما هو أنا ما كنتش عارف الكلام ده يبقى أنا جاهل، لسه ما زلت جاهل، ما زلت إيه جاهل. فأحيانا لما تقعد بين يدي عالم رباني كده تمام وتسمع منه العلم ينسال من فمه كما يسيل الماء من فم السقاة، تقول يا ليت أمي لم تلدني، عندها تقول والله ما علمت من العلوم شيء، كما كنا نسمع الدكتور خالد فوزي حفظه الله ورعاه وخيره. لو جلستم بين يدي الشيخ عظيم محمد سالم، لو جلستم بين يدي الشيخ العثيمين ولا شوف عمر فلاتة وهم يتحدثون ويتكلمون، أي علم عند هؤلاء؟ أي علم عند هؤلاء؟ رهيبة. لو سمعت الشيخ عظيم محمد سلم كان يقال عليه أفقه أهل عصره، وهو في الموطأ أصلا في مذهب مالك من أمتن المالكية في هذا العصر. كان مالكي هو مصري أصلا، أقام في السعودية وكان مدرس في الحرم النبوي. أنا درست مع بفضل الله، أخذت معه كتابين، كتاب في بلوغ المرام، أخذت معه كتاب الحج وكتاب البيوع في بلوغ المرام. فالشيخ كان مش ممكن بحر لا ساحل له، والمعلومة تنساب منه بسهولة، وعنده علم بالإحصائيات الحديثة الأشياء الأبحاث العلمية الحديثة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فجماعة الإنسان لا يكل، طالب العلم لا يكل ولا من العلم أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا يشبعان، طالب العلم وطالب المال. دول لا يشبعان، يعني الملياردير لآخر سنة لآخر دقيقة وهو شغال في التجارة، ها، وطالب العلم لآخر لحظة وهو إيه يطلب إيه، ها، يطلب إيه العلم. فليه حتى لا يقع في مثل هذه الأخطاء التي يقع فيها إيه كثير من الناس. تقزيم الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه الله هذا، وقد قسم الحافظ ابن حجر التصحيف تقسيما آخر فجعله قسمين، وهما ها المصحف، وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط إلى إيه نقط الحروف مع بقاء صورة الخط، زي شيئا زي ستا وشيئا، تمام، وزي إيه زي مزاحم ومراجع، تمام. النوع الثاني المحرف، وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورته الخط. الحروف تغيرت زي مزاحم ومراحم، هي الحروف هي الحروف، بس لما غير النقط تغيرت الحروف، أو شيئا أو الأحدب والأحول تغيرت هنا الحروف، تغيير الحروف زي الأحدب والأحول، ها، تمام. ده آخره إيه ده آخره لام، وده آخره إيه، وزي احتجم واحتجر، احتجر في المسجد واحتجم في المسجد، تمام. ودي لها معنى ودي لها معنى مختلف تماما. يبقى الحافظ ابن حجر قسم المصحف من حيث النقط ومصحف من حيث إيه الحروف. وقد يقدح التصحيف في الراوي إذا صدر التصحيف على حالتين، بقى التصحيف ده يقدح في الراوي نفسه راوي الحديث، إذا صدر التصحيف من الراوي نادرا فإنه لا يقدح في ضبطه، لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف القليل أحد، مش ممكن واحد يسلم من التصحيف القليل، إذا كان قليل ده لا يقدح في إيه في ضبطه، وإذا كثر ذلك منه فإنه يقدح في ضبطه، ويدل على خفة ضبطه وأنه ليس من أهل هذا الشأن، لذلك يحكم على هذا الراوي إيه؟ إذا كما قيل عن ابن لهيعة في آخر عمره اختلط ابن لهيعة، فذلك عبد الرازق الصنعاني. ستة، السبب في وقوع الراوي في التصحيف، إيه اللي بيخلي الكثير، إيه اللي يخلي الراوي يقع في التصحيف الكثير. غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو أخذ الحديث من بطون الكتب والصحف دون الرجوع إلى المشايخ، وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين، ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث خاصة عمن هذا شأنهم، وقال لا يؤخذ الحديث من صحفي، تمام، أي لا يؤخذ عمن إيه أخذه من إيه من الصحف، عمن أخذه من إيه الصحف. يا سبحان الله، يعني حتى العالم الذي أخذ، أخ عندنا أنشط أخ في العلوم هنا في مدينة العمرية، وقرأ كتب لم يقرأها غيره، لكن للأسف شيخه كتاب، لذلك في مسائل كثيرة جدا حات فيها عن الطريق، أني ما جلس بين يدي شيخ وما تعلم على يدي شيخ، فمع أنه أكثر الإخوة حرصا على قراءة. أشهر مصنفات هي التصحيف للدارقطني، إصلاح خطأ المحدثين للخطابي، وتصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري. وبهذا نكون قد انتهينا انتهينا من إيه؟ من مخالفة الثقات. هنا عامل تقسيمة جميلة جدا، مخططا توضيحية لتقسيم المصحف، عامل مخطط جميل جدا رائع، قال لك تقسيمات الحديث المصحف 1 2 3 باعتبار موقعه فين في السند والمتن، باعتبار منشأه تصحيف سمع وتصحيف بصر، باعتبار لفظه تصحيف لفظ وتصحيف معنى، فهذه التقسيمة تسهل عليك موضوع التصحيف. فأسأل مولى تبارك وتعالى أن يعلمنا من فضله وكرمه وجوده. اللهم علمنا، اللهم كما فعلمت آدم وابراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وإلى أن ألتقي بكم بعد الحج إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهذا نهاية الدرس 23 من دروس المصطلح في يوم 15 من ذي القعدة 1436. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا
أنت. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.